أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للصورة الأولى، والكلام في الشق الثاني من الصورة الأولى، ما لو عمل للغير تبرعان. قال الماتن: وكذا إن عمل للغير تبرعان، بالنسبة إلى أنه يكون للمستأجر الخيار بين الفسخ والاسترجاع، تبرز مسمى، أو يبقيها للطالب حينئذ الأجير بعوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا. إذا القاضي ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ، يعني لو ما اختار الفسخ وإنما اختار إبقاء الإجارة الالتزام بها في البيع، ولا يجوز له للمستأجر على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير من الغير الشخص الثالث المتبرع له، يتبرع الأجير له بالعمل له في أجاره بالعوض. ليه؟ لأنه العوض ليس العوض بالمنفعة المستوفاة، وإنما عوض المنفعة الفائتة، والذي فوت على المستأجر في المنفعة إنما هو الأجير. ولذا يمكن يستأجر مثلا يعني ملكه كل المنافع بالإجارة لمدة معينة، مدة يوم مثلا شهر، بيروح بيقعد بالبيت، ما بيأدي له حينئذ أي عمل، سواء تشاغل بالعمل للغير تبرعا أو لم يتشاغل، تشاغل لنفسه أو لم يتشاغل، بيقعد بالبيت وليتأجر على إيش. واضح؟ إذا قال: ولا يجوز له للمستأجر على فرض عدم الفسخ والإبقاء على الإجارة، وقلنا أنه إذا أبقى على الإجارة بيطالب بعوض الفائت، هذا عوض الفائت إنما يطالب به الأجير، لأن الأجير حينئذ بسوء اختياره فوت عليه حينئذ تلك المنفعة اللي ملكها بموجب الإجارة في البين، فحينئذ يضمنه. ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع، مطالبة الغير المتبرع له، إذا الغير اللي تبرع الأجير بالعمل له في البين بالعوض، يعني بعوض ما فات من المنفعة كلا أو بعض، سواء كان ذلك الغير جاهلا بالحال أو عالما. أما على تقدير الجهل فالأمر واضح، وأما على تقدير العلم فقد يدعى أنه يعارض أن هذه المنافع التي يملكها الأجير أو يصدها الأجير حينئذ في مال الغير تبرعا هي ملك المستأجر الأول. وهذه مسألة صار يعني نقطة مربوطة بنفس الأجير، يعني افترض مثلا فيها إثم، بس من ناحية حينئذ أنه استقر عوض الفائت في ذمة الغير المتبرع له، هذا حينئذ ما له موجب، لأن نكات الضمان التي تقدمت معنا وهي سبع نكات إذا تتذكر، مرة بقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، وما لا يضمن صحيح يضمن، مرة أخرى مثلا بقاعدة على اليد تصدق اليد هنا أو أنها لا تصدق اليد إذا تتذكر، وأشارنا له ونحو صدق اليد كيف حينئذ يكون سواء في إيجار الأعيان أو في إيجارة الأعمال حينئذ في البين، هل يكون بالاستيلاء ووضع اليد حينئذ على الأجير، يكون هذا نحو وضع اليد حينئذ على منافع أو لا، تقد بالنسبة لقاعدة الإتلاف، بالنسبة لقاعدة الاستيفاء، بالنسبة لقاعدة الأمر، إذا تذكروا سبع نكات الضمان تقدمت معنا حينئذ لتبيان أنه هل هنالك وجه لأن يضمن المتبرع له المنفعة التي استوفاها من الأجير والتي هي ملك المستأجر، أو أنها لا يضمنها في البحث، سواء كان جاهلا بالحال أو عالما. ليش؟ قال: لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه. المؤجر من المؤجر اللي هو الأجير، لأن المؤجر اللي هو الأجير يعني صاحب حينئذ المنفعة. في باب إجارة الأعيان صاحب المنفعة حينئذ صاحب العين، وفي باب إجارة الأعمال صاحب المنفعة اللي هو الأجير فيها، لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير. كيف أتلفها؟ بعملية التفويت. وهذه النقطة اللي أشارنا له، أنه ليس حينئذ دائما البتة يكون التفويت غير موجب للضمان، وإنما قد يوجب التفويت الضمان فيما لو كان التفويت منشأ من مناشئ الإتلاف. واضح. ونظرنا لها حين في باب الأعيان وكذلك في باب الأعمال، مثل ما ذكرت لكم نسبة لرفع الثلج، أم اشترى من عنده لرفع الثلج، أم بسوء اختياره سكر أسفل الريب على لوحة الثلج وحمل حروفة، لا استهلكه ولا استوفى ولا شيء، وبيوم صيف حار جدا حينئذ انقضى. لا شك إشكال أن هذا النحو من الحيلولة فيما بين المالك والعين، وهو على كل حال لو أخذه بهالوضعية هو بده يتلف عنده من أن صاحب حينئذ لوحة الثلج في البهن، مع ذلك يكون هنا حينئذ ضامنا. ونقطة الضمان حينئذ ترجع للإتلاف. شو كيف فهم أتلف؟ ما إجى حمل المطر أو كسر، ولا إنه حينئذ استوفاه وكان نحو استيفاء مستوجب استهلاك العين، وإنما هذا النحو من الحيلولة فيما بين المالك وماله حينئذ نحو إتلاف لمال الغير، وهذا يكون موجبا لي الضمان. إلى في الأعيان كذلك الحال في الأعمى. واضح. ملك المستأجر على الأجير كل هذه المنافع. واضح. ملك عليه كل هذه المنافع، وبمدة مثلا معينة، مثل مثلا اليوم الكذائي، جاء اليوم الكذائي أديت له تلك المنافع بها ونحن لم تؤدي له تلك المنافع، نفس عدم تأدية المنافع، والوقت عم يمر مثل ما لوح الثلج عم تحول بينه وبين مالكه، وعم بيمر الوقت وهو عم يذوب شيئا حينئذ فشيئا في أي حال. واضح. لأنه هو ملكه هذه المنافع بهالوقت المحدود والوقت الضيق والوقت الخاص في أذهان، مش على نحو الكل في الذمة كما أشارنا اسم ذكر بالنسبة للصورة الأولى. فلذا حينئذ لا شك أن هنا يكون هذا النحو من التفويت، هذا نوع من الإتلاف يوجب الضمان بنقطة من أتلف مال الغير فهو له ضمان، لأن المؤجر عن الأجير هو الذي أتلفه، هو الذي أتلف المنفعة عليه، على من؟ على المستأجر، دون ذلك الغير. كيف أتلف؟ مش باستيفاء ذلك الغير لمنفعته، وإنما بتفويت في إذن المنفعة التي هي المستأجر. يعني هي النقطة عنده هي بنقطة التفويت لا بنقطة الاستيفاء في البحث. نعم. وإن كان ذلك الغير، يعني وإن هيدي إن وصلي، يعني حتى ولو كان ذلك الغير آمرا له بالعمل، يعني حتى لو كان الغير هو الذي أمر للأجير بالعمل، قال له تعمل، يعني طلب منه، مو ذهب وأتى بذلك العمل فضولة في البين، قال له لك شو بدك فيما سنتع اشتغل عنه، أو لا صدر له الأمر بزعم أنه المستأجر اللي ملكته تلك المنافع هو اللي قال أنه إذا بتيجي تعمل عندي ما في مانع، إما بعنوان الإخبار والحكاية أو لا بعنوان الأمر في البين. على كل تلك التقابير في البين الذي أتلف مال المستأجر هو الأجير المؤجر بميلاد التفويت، حيث فوت عليه تلك المنافع ولم يصب تلك المنافع في مال المستأجر يكون قد أتلف عليه تلك، سواء عمل لنفسه أو لم يعمل، عمل للغير تبرعا أو لم يعمل. إيه ليك أجر على أجر، هل مقدار في بإذن يكفي في أنه أتلف عليه تلك المنافع بنقطة التفويت في البين السائل؟ قال وإن كان حتى لو كان ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل. واضح. إلا هيدي إلا استثناء من شو؟ من مسألة الضمان، وبعبارة أصح مش من الاستثناء من الضمان، من استقرار الضمان في البيت. اللي هي مثل التعاقب الأيدي. ليش؟ لأنه اثنينتهم تشاركا في البيت. بالنسبة للأجير وذلك الغير الآمر قال له تعال اشتغل عندي، واضح؟ إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور، يعني أن يكون الأجير حينئذ مغرورا، إما بنحو إخبار في البين إنه أنا حكيت مع المستأجر وقال لك بلا ما تشتغل عنده تعال اشتغل عندي في البين، إما بهالنحو، أو لا كان أمرا بلغ حد الإلجاء وسلب الأجير حينئذ الاختيار والإرادة. إذا بلغ حد الإلجاء فيصدق حينئذ على أنه هو الأتلف، لكن بالتسليم في البين مش بالمباشر. لباشر الإتلاف حينئذ الأجير نتيجة فوت عليه تلك المنافع ولم يصب منفعة عمله في مال المستأجر المالك حينئذ لتلك المنافع، هو اللي فوت واللي أتلف بعبارة أصح. لكن حيث ألجأه حينئذ ذلك الغير بأمره، واضح، وأكرهه، فكان السبب أقوى من المباشر، فيصدق أن اللي أتلف في المقام هو السبب، واضح. هذه النقطة اللي على أساسها يمكن أن وهذا المقدار نحن نتذمر به في الوحن، وإن كانت عبارة الماتن أوسع حينئذ من ذلك. هذا ماذا يعني في المقام؟ يعني في المقام أن حينئذ الضمان سوف يكون على ذلك الغير المتبرع له الآمر بميلاد حينئذ الإتلاف، أو بميلاد مثلا صدق الغرور باعتبار أن المغرور يرجع على من غره فيه، وإلا المغرور من اللي هو الأجير يرجع على من غره اللي هو ذلك الغير اللي أمره أو أخبره عن المالك المستأجر بأنه هو أذن له، أنه قال له هذه بتصير بحياتنا اليومية، يكون إخذ بالنسبة للأدوات الصحية من الشغل، يكون إخده ومستأجره وعطيه الأجرة ومهتم في عساس يشتغل له اليوم بيخلص، يجي كوع من الكويع بيقول له إيه ما أنا حكيت مع فلين وقال له إنه روح اشتغل مع عندي من الشغل إلى آخره، موجود يا عيدي. فكان إخبارا من الغير، هلا هون بإيجار خلينا نفترضها بتبرع ده، فكان إخبارا من الغير بأن المستأجر حينئذ يرضى بذلك وهو قد أذن لك، ففي مثل ذلك يرضى حينئذ الغرور. لأتلف مباشرة هو حينئذ الأجير، فهو بيضمن، بس فيه سعة الأجير يرجع على ذلك الغير من باب المغرور يرجع على من غره. وأما في غير هذه الصورة، إذا كان الأمر قد بلغ حد الإلجاء وسلب الإرادة والاختيار بالنسبة للمستأجر هذا ملتزم بها، وإلا لا، يعني لا موجب لأن يكون ذلك الغير المتبرع له ضامنا في البين، إلا إذا فرق على وجه يتحقق معه صدق الغرور، وإلا من دون ذلك فالمفروض أن المباشر للإتلاف، وما في عندنا تسبيب هنا، وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو المؤجر، يعني من الأجير في البيع، فهو الذي يكون ضامنا بملاك الإتلاف في البيع، واضح. هذا كله إذا عمل للغير تبرع، اللي هو الصورة الثانية. لأن الصورة الشق الأول من الصورة الأولى ما لو عمل لنفسه، الشق الثاني ما لو عمل للغير تبرعا، الشق الثالث ما لو عمل للغير إجارة أو جعالة في البين، هذا اللي عم نحكي فيه به في البين. هلا بالنسبة للغرور شو كان في تعليقات، إذا بدنا نرجع نوقف عندها لح نرجع نطول بتطوير كل مسألة مثل ما طولنا حينئذ في شرحها والاستدلال عليها في البين. أنا بنقول لكم راجعوا وانتوا بميتكم استف. أقول وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة في البيع، وبينا نقطة الفرق فيما بين الإجارة والجعالة. في الإجارة عبي ملكه حينئذ العمل، بالجعالة لا مش عبي ملكه العمل، وإنما يملك النتيجة اللي هو الجعل على تقدير حينئذ تحقيق ذلك العمل في البيع، يعني بحيث لو لم يأتي بذلك العمل ما له شيء حينئذ، ولا يطالب حينئذ ذلك الأجير من ذلك الغير حينئذ بشيء في ذلك، بخلاف حينئذ الإجارة الثانية الطولية في البحث. قال فللمستأجر أن يجيز ذلك. تفتوا أم فللمستأجر أن يجيز ذلك؟ ما هو الحكم بالنسبة للإجارة الأولى؟ الإجارة الأولى محكومة بالصح، واضح. الإجارة الأولى محكومة بالصحة بلا أي إشكالين، غايته أنها ليست لازمة كما أنها ليست كما زعم بعض أنها باطلة. ويكون حينئذ المستأجر بالخيار بين حينئذ هذين الأمرين اللي أشرنا لهما. هذا اللي كان هناك الآن في زيادة، يعني في خيار ثالث يشير له الماتع، وخيار رابع ارتباط السيد البزوجي، وقلنا هذا الخيار حينئذ في محله على ما سوف يظهر. قال فللمستأجر أن يجيز ذلك. هيدا انتهينا من الإجارة الأولى. طيب الإجارة الثانية صحيحة باطلة أي شيء؟ الإجارة الثانية مثل حينئذ أي عقد فضولي، تكون صحتها مرهونة بإجازة المستأجر الأول. ليش؟ لأن المستأجر الأول مالك لكل منافع الأجير في البيت، صح؟ الأجير له سلطنة تكوينية على منافعه في البيت، ولكن المالك قانونا والسلطنة الوضعية هي للمستأجر في البيت. إذا أجاز حينئذ المستأجر حينئذ بها ونعمة، وإن لم يجز تكون حينئذ تلك الإجارة محكومة بالمطلق. طيب إذا أجاز، إذا أجاز الإجارة الثانية تقع منين؟ عن الأجير ولا تقع عن المستأجر؟ وبعبارة أخرى حينئذ الأجرة في الإجارة الثانية، الأجرة المسماة في الإجارة الثانية حينئذ ترجع للأجير أو ترجع للمستأجر فيها؟ هذه اللي أشرنا لها في مسألة أن المستأجر، وهذه مضطردة تتذكر بيناها مرارا وتكرارا وأكدنا عليها، مضطردة في باب العقود الفضولية. دائما ألبت إذا كانت الإجازة حينئذ لمتعلق عقد هو ملك للمجيز في البيت، فالعقد بده يقع عن مين؟ عن المجيز اللي هو المستأجر. وإن كانت الإجازة مش لنتيجة ملكي متعلق العقد، وإنما لنتيجة ثبوت حق في البيت مثل بالنسبة للراهن، فالعقد سوف يقع عن مين؟ عن اللي أبرى في إذن العقد، يعني عن ذلك اللي أتى بالعقد فضولة في البيت. يعني هاي النقطة التمييز بين أن يكون حينئذ ملك الأجير ماله المنافع التي هي ملك له في البيت، ولكن هنالك حق للمستأجر بها، أو أنه لا ملك المنافع اللي هي ملك للمستأجر. إذا كان من النحو الأول ملك المنافع اللي هي له بس في حق المستأجر، فأجاز المستأجر وأسقط حقه في البيت، فالإجارة بدها توقع من عن الأجير. وأما إذا كانت النحو الثاني لا، ملك المنافع اللي هي للمستأجر في البيت وأجاز المستأجر بعد ذلك، رح توقع الإجارة عن المستأجر مش عن الأجير. بإجازته تقع حينئذ عنه، شأن حينئذ العقود الفضولية ترى في البيت. وإذا وقعت الإجارة عن المستأجر، ساعتها الخيارات مش خياران في البيت، لأنه مرمى إما الإمساك إما الفسخ مع المطالبة بالأجر المسمى واسترجاعه، أو لا الإمساك والمطالبة بعوض الفائت في البيت. إذا اللي مر معنا فيما لو عمل لنفسه أو عمل للغير تبرع. أما هنا لا، لح يصير في عندنا خيار ثالث، وهو شو؟ وهو مسألة أنه لو أمسك وارتضى بتلك الإجارة في البيت أن يطالبه بعوض الأجرة المسمات الواقعة حينئذ في الإجارة الثانية في البيت. واضح؟ هذا خيار ثالث حينئذ أشار له الماتن على ما سوف يأتي. قال قدس الله ويكون له الأجرة المسمات حينئذ يكون له لمن؟ للمستأجر، للمجيز. واضح؟ ويكون له للمستأجر الأول الأجرة المسمات في تلك الإجارة الطولية الثانية أو الجعارة. كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة اللي كما أن له للمستأجر الفسخ والرجوع أنه بيرجع بالأجرة المسماة اللي سلمها للأجير بالإجارة الأولى، وله الإبقاء هذا الخيار الثالث، ومطالبة وله الإبقاء للمستأجر إبقاء تلك الإجارة، ومطالبة الأجير بشوه ومطالبة عوض المقدار الذي فاته، فيتخير بين الأمور الثلاثة. واضح في الأمور الثلاثة، إما العوض الإبقاء مع المطالبة عوض الفائت، أو الإبقاء وأخذ الأجرة المسمات بالإجارة الثانية، أو الفاسخ والرجوع بالأجرة المسمات بالإجارة الأولى. هذه الخيارات الثلاثة. قلت لكم أن هنا خيار رابع أشار له السيد البزوردي، قال بل وبين رابع، وهو إبقاء إجارة نفسه ورد الإجارة الثانية. يبسخ الإجارة ليش؟ لأن الإجارة الثانية وقعت في ملكه، إذا وقعت في ملكه أمضاها نفذت الإجارة الثانية وله حق أخذ الأجرة المسماة لأنه وقعت عنه. إذا رفض تلك الإجارة حينئذ الثانية بطلت الإجارة الثانية الطولية في يده. قال بل وبين رابع، وهو إبقاء إجارة نفسه ورد الإجارة الثانية اللي تمت بين الأجير والمستأجر الثاني، والرجوع ويرجع والرجوع على مستأجرها بأجرة العمل، على المستأجر بالإجارة الثانية بشوه بأجرة العمل لما مر في الحاشية السابقة، وكذا في بعض الصور إلى آخره. هذا ثم إن أخذ عوض المثل أو المسمى في هذه الصورة محو استفاء لمنفعة الأجير، فما فات مستأجر منها بلا عسر ولا ضرر لا يبعد عدم جواز فسخ عقد نفسه في أبان. بس سيد الشاهد الرابع، يعني الشاهد هو بالخيار الرابع اللي طرحه السيد البروجور برحمة الله عليه. هذا خلصنا من شو من الصورة الأولى بشقوقها الثلاثة. الشق الأول أن يعمل لنفسه، الشق الثاني أن يعمل للغير تبرع، الشق الثالث أن يعمل للغير مع الضمان على وجه الضمان إما إجارة التام أو جعالة في الأول. الشق الصورة الثانية وإن كانت الإجارة على الوجه الثاني، شو ملكه شخص منفعة خارجية في أبان مثل منفعة الخياطة بالوقت الكذائي، مثلا خياطة مثلا بالدرزة الرومية أو بالدرزة الفارسية بالوقت الكذائي حينئذ في أبان. قال وهو كون منفعته الخاصة به منفعة الخياطة للمستأجر، فحاله كالوجه الأول. يعني شو من ناحية عمل لنفسه أو عمل للغير تبرعا في نفس إذا عمل حينئذ لنفسه فحينئذ يكون شو ضامن بملاك التفويت في أبيه، ويكون حينئذ المستأجر بالخيار بين أحد أمره، إما الفسخ والرجوع بالأجر المسمى أو الإمضاء بمطالبة عوض الفائت في أبيه. نفس النكات اللي تقدمت. قال وهو كون منفعة خاصة المستأجر فحاله كالوجه الأول، إلا هذا إذا عمل لنفسه أو عمل للغير على وجه التبرع، نفس النكات اللي تقدمت بعينها تأتي. وأما إذا عمل للغير على وجه الضمان جعالة أو إجارة، قال إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة. واضح. ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه. التفت السيد الماتن رحمة الله عليه مش بدي يقول ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، يعني من سنخ مختلف، يعني لم يكن نفس الإجارة، يعني لم يكن نفس المنفعة التي ملكت بالإجارة الأولى. ليش؟ لأنها إذا كان الذي ملكه الأجير للمستأجر الثاني نفس المنفعة التي ملكها الأجير للمستأجر الأول بالإجارة الأولى، إذا نفس اللي أشرنا له في مصر، ليه؟ يعني يكون قد ملكه ملك الأجير المستأجر الثاني مال المستأجر الأول، صحت الإجارة الثانية وبطلانه منوط بإجازة وعدم إجازة المستأجر الأول اللي هو المالك، وإذا أجاز وإذا أجاز وقعت الإجارة الثانية عن مين؟ عن المستأجر الأول، والأجرة المسماة بترجع لمين؟ بالإيجار الثانية للمستأجر الأرض على نفس ضوابط العقد الفضولي بعينها حينئذ تأتيه. وأما لا إذا كانت حينئذ غير المنفعة المملكة بالإجارة الأولى كانت منفعة أخرى، سواء تفتمها سواء كانت من سنخ المنفعة الأولى أو كانت مغايرة لها. من سنخ المنفعة الأولى مثل الخياط، بس إذا عم يخطل الصوب هذيك عم يخطله خلينا نصوب مثلا شيء آخر، أو لا عم يخيط الصوب لهذا الشخص وعم يخيط الصوب لشخص آخر المتعلق مختلف، صح صوب وصوب، بس ما هو الخياطة تتعدد بتعدد في الأحساب، يعني خياطة الثوب غير خياطة حين إذن ذلك الثوب، سواء كان من سنخي ولكنه متغير ولو بتغير متعلق، أو كان حين إذن من غير سنخي مثل خياطة مع شو مع كتابة. فكان المملك بالإجارة الثانية مغاير لما هو مملك بالإجارة الأولى، سواء كان من نوعه وسنخي أو كان مغاير حين إذن معه في السنخ، يعني سواء كانت خياطة بخياطة أو لا كتابة بخياطة، لكن المملك بالإجارة الثانية غير المملك بالإجارة الأولى. أما إذا كان المملك بالإجارة الثانية عين ما هو مملك بالإجارة الأولى، فنفس الكلام الذي أشرنا له في الشق الثالث من الصورة الأولى ولا نعي. قال إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعل، إذا أولا ثانيا ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، يعني كان مغاير له بالسنخ. الماتن أظن العبارة يعني لم يكن متعلق الإجارة الثانية هو عين متعلق الإجارة الأولى، سواء كان من سنخه أو كان مغايرا له في السنخ. إجا التعبير به ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقع على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة، يعني كتابة مع شو مع خياطة، والخياطة واضح أنها غير الكتابة، أو لا بقولكم أكثر يعني إضافة أكثر حتى هذه منظورة للماتن في البيت، خياطة مع خياطة بس هذه غير حينئذ تلك الخياطة في البيت، يعني هم ما ملكوا كل الخياطات وإنما ملكه حينئذ شو خياطة خاصة لذلك الثوب الكفائي الخارجي إلى آخره. إذا ليه كأن تكون الإجارة واقع على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة، آجر نفسه للغير للكتابة، أو عمل الكتابة، يعني أتى بعنوان الكتابة بعنوان الجعالة، عمل للغير الكتابة بعنوان الجعالة في البيع، فإنه طيب بهذه الصورة بهذا الشق، يعني هذه الصورة الثانية بهذا الشق الثالث فيه. الشق الأول أن يعمل لنفسه فيفوت منفعة الخياطة على المستأجر، الشق الثاني أن يعمل للغير تبرعا، الشق الثالث أن يعمل للغير إجارة أو جعالة، وكان مغاير حينئذ، يعني متعلق الإجارة الثانية مغاير متعلق الإجارة الأولى، سواء اتحدا سنخا أو تغيرا بحسب السنخ في البين. هنا ما هو الحكم في البين؟ قال الماتن فإنه ليس للمستأجر من المستأجر الأول إجازة ذلك. ليش ليس له إجازة ذلك الإجارة الثانية؟ يعني هنا لا يطرد ما تأتى بالإجارة الأولى لأنه مش متعلق، لأن ما ملكه الأجير للمستأجر الثاني في الإجارة الثانية لم يكن ملكا للمستأجر الأول، ما ملكه المستأجر الأول على الأجير إنما هو منفعة الخياطة الخارجية الكذائية الخاصة في البيع. وأما منفعة الكتابة ما إلوش مدخلية فيه، لذا قلنا أنه متعلق الإجارتين مختلف، الإجارة الأولى بخياطة هون عم نحكي بكتابة، أو حتى إذا حكينا بكتابة لكنها غير متعلق حينئذ الإجارة غير المملك بالإجارة الأولى، فجزما هنا حينئذ هذه الإجارة الثانية نفوذها وصحتها فيما بين الأجير والمستأجر الثاني حينئذ لا تكون مرهونة بإجازة المستأجر الأول. إذا كله وانا عم يحكي الماتن عم يحكي بس بمسألة الملك في البيت، ليش؟ لأنه مش مالك المستأجر الأول للمنفعة اللي ملكها الأجير للمستأجر الثاني في البيت. أما مسألة الحق وما الحق ما عم يحكي عنها من الماتن في الدستور. ومن هنا جاءت بعض التعليقات اللي هي مربوطة في إذن مسألة الحق واضح، وقالوا بأن إجازة الإجارة الثانية متوقف، يعني صحف إجارة الثانية متوقف على إجازة المستأجر في صاحب الإجارة الأولى. ليش؟ لأنه وإن لم يكن مالكا لمنفعة الكتابة، لأنه مالك عليه منفعة الخياط مش مالك لمنفعة الكتابة، لكنه حينئذ له حق في البيع، بحيث إذا الأجير المستأجر الثاني بده يستوفي منفعة الكتابة من الأجير رح يفوت على المستأجر الأول منفعة الخياطة في البيع، فإله حق في البيع. فطالما له حق حينئذ تكون، يعني كل ما كان هنالك عاقل ثبت فيه حق للغير فتكون صحة حينئذ ذلك العاقد موقوف على إجازة ذلك الغير في البيع. وهذا قسم آخر من الفضولية، وهذا كنا عم نشير له أول كلام. في عندك عقد فضولي يحتاج إلى إجازة الغير من دون أن يقع عن ذلك الغير. ليش؟ لأن أنت عم تملك شيء ملكك في البيع، بس في حق للغير متعلق مثل حق الرهن. ومرة أخرى لا، عقد فضولي بحاجة إلى إجازة الغير لأنه ملك لذلك الغير، فيقع عن ذلك الغير، عن المجيز، مو أنه يقع عن المباشر اللي أنجز حينئذ وأبرم حينئذ هذا العقد في البيع. ليش؟ قال المالك لأن المفروض أنه أن المستأجر مالك لمنفعة الخياطة بس، أما منفعة الكتابة وغير ذلك من المنافع ليس مالكا لها، فليس له إجازة في العقد الواقع على الكتابة، فليس له، ليس للمستأجر إجازة في العقد الواقع فيما بين المبنى فيما بين الأجير والمستأجر الثاني على الكتابة. فساعتها ما بيكون مخير بين ثلاث أمور واضح، وثالثها إجازة الإجارة الثانية وأخذ الأجرة المسماة من الإجارة الثانية، بل ليس له الخيار إلا بين أمرين، إما إجازة العقد والمطالبة بعوض الفائض، أو لا عوض الفائض بالنسبة لمنفعة الخياطة، أو لا إنه بيفسخ العقد وبيسترجع الأجر المسماة في الإجارة الأولى وبيستغل ساعتها هو والمستأجر الثاني الأجير مع المستأجر الثاني في البيت، فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجر المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائض إما كلا أو بعضا. هذا الوجه الثاني. وإن كانت على الوجه الثالث والرابع كذا سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.